11 ضحى، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية في إيران يصف الغربيين بأنهم مغول العصر ويعتبر ادعاءاتهم بحماية حقوق الإنسان كاذبة. وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي يتفقان في بكين على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقية التعاون المشتركة. والاحتلال يجدد تدنيس المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين، ومجلس الأمن يبحث الاعتداء اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أسسة الغربيين بأنهم مغول العصر، مؤكدا عداءهم لحقوق الإنسان وكذب ادعاءاتهم بحمايتها. جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله مجموعة من أساتذة اللغة والأدب الفارسي والشعراء، مشددا على ضرورة معرفة العدو وأهدافه وأساليب حربه الناعمة خصوصا بالنسبة للمثقفين، لافتا إلى استخدامه ألوان الدعاية للترويج للأكاذيب والشائعات. إلى ذلك أعرب القائد عن ارتياحه لحركة الشعر الصاعدة في إيران، وأضاف أن روح الشاعر مرهفة، غير أنه لا ينبغي للمرء يتصرف عاطفيا بل عبر توظيف الفن والفكر والمعرفة الصحيحة. هذا وقد أنشد 10 الشعراء قصائدهم خلال هذا اللقاء. عقب اللقاء الذي عقده وزيرا خارجية إيران والسعودية في بكين اليوم، أكد الجانبان حرصهما على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة مصالح شعوبها ودولها. كما اتفق الوزيران حسين أمين عبد اللهيان وفيصل بن فرحان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني في بين البلدين والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والثقافة. كذلك جرى الاتفاق على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران وقنصليتهما العامتين في جدة ومشهد. أعادت قوات الاحتلال اقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم كما اعتدت على المصلين والمعتكفين فيه، وفيما أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق المسجد من المصلين والمعتكفين، مما تسبب بإصابة العديد منهم بالاختناق. حاصرت المسجد القبلي وتمركزت عند باب الأسباط لمنع المصل الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة. كما دارت مواجهات في البلدة القديمة وبلدة الطور وحي باب حطة، أصيب خلالها طفل فلسطيني برصاص أحد المستوطنين واعتقل آخر. وكانت القدس قد شهدت أمس مواجهات دامية خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واستخدامها القوة المفرطة في قمع المصلين والمعتكفين، مخلفة 240 جريحا. أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة للاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث القادمة. ودعا رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي بعد الانتهاء من قراءة الموازنة اللجان المعنية إلى دراسة قانون الموازنة ومراجعته والأخذ بجميع الملاحظات المقدمة من قبل النواب بالإسراع بمناقشته وإقراره بأقرب وقت ممكن. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى زميلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن جهاز المخابرات العراقي مقتل والي تركيا بعصابات داعش بعملية خاصة نفذت حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة أدلب السورية قبل أن ينفذ عملية إرهابية كان يخطط لها في أحد الدول الأوروبية. وقال الجهاز أنه تمكن من قتل الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري المكنى يعقوب المهاجر والذي يعد أحد أخطر إرهابي داعش وشغل عدد من المواقع في هيكلية العصابات الإرهابية وأصبح المسؤول العسكري والأمني لمناطق خارج نينوى وآخرها والي تركيا. وفي وقت سابق أعلنت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية مقتل القيادي في عصابات داعش خالد الجبوري يعقوب المهاجر في محاولة لطمس آثاره وإنهاء تعقيبه. على صعيد ثاني استقبلت وزيرة المالية طيف سابي محمد وفد وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية برئاسة مشعل بن خالد الهذال، واستعرضت جانبان أبرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز على بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال. وبسياق آخر ومن طهران أعلن وزيراء النقل العراقي والطرق والتنمية الإيراني بدء أعمال إنشاء خطة سكة حديد شلامشة بصرة والجسر المتحرك، وهو مشروع تأخر منذ سنوات وسيتم العمل به من قبل البلدين بعد شهر رمضان المبارك. وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي وصل الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد الرفيع. على صعيد آخر أدانت الحكومة العراقية اقتحام القوات الصهيونية لباحة المسجد الأقصى ودعت المجتمع الدولي إلى ردع هذه الأعمال. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن العراق حكومة وشعبا يرفض ما قامت به زمر الاحتلال الصهيوني من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف قلب فلسطين المحتلة وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلين المعتكفين العزل وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك. ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي إلى ردع هذه الأعمال الشائنة التي لا تقيم وزنا لدين أو حرمة لمسجد أو اعتبارا للناس العزل. الجرائم الصهيونية في القدس وعموم فلسطين مستمرة منذ اغتصاب فلسطين ووصولها إلى حد مهاجمة المصلين في المساجد وإخراجهم بالقوة دليل على اختناق الكيان الصهيوني بفعاليات الفلسطينيين العبادية في شهر رمضان المبارك. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة وقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية الصين ووقف تعاملها الرسمي مع تايوان، لافتة إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني بمسؤوليته ومهمته سيبقى دائما في حالة تأهب قصوى. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية معارضته لجميع أشكال التعامل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وكذلك أي زيارة تقوم بها زعيمة سلطات تايوان للولايات المتحدة تحت أي مسمى أو بأي ذريعة، داعيا الجانب الأمريكي على احترام الالتزام السياسي الجاد الذي تعهد به تجاه الصين بشأن مسألة تايوان. جددت دمشق خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بموسكو تمسكها بمبادئها الأساسية والخاصة بضرورة حصولها على ضمانة بانسحاب تركي من أراضيها ووقف دعم الإرهاب. أعلنت ذلك صحيفة الوطن السورية اليوم وقالت أن معاون وزير الخارجية أيمن سوسان اعتبر هذه الضمانات المدخل لإعادة التواصل بين البلدين، وأضافت أن الاجتماع الذي ضم مساعدي خارجية كل من روسيا وسوريا وإيران وتركيا شهد مناقشة صريحة لجميع الملفات، حيث سعت موسكو إلى تقريب وجهات النظر بين الوافدين أو الوفدين السوري والتركي. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية في إيران يصف الغربيين بأنهم مغول العصر ويعتبر ادعاءاتهم بحماية حقوق الإنسان كاذبة. وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي يتفقان في بكين على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقية التعاون المشتركة، والاحتلال يجدد تدنيس المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين، ومجلس الأمن يبحث الاعتداء اليوم في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. سبط معطاء في شهر العطاء. برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فجر أطل على رباك فهللي فرحا لميلاد الوصي الأكمل. هذا الإمام المجتبى وقد انجلى، ليل الضلال عن الزمان المثقل. هبت على الدنيا مكارم فضله فسمت على أوج السماك الأعزل. في مولد الحسن الذي آلاؤه كالشمس عن كبد السماء لم تأفلي، واستبشرت الدنيا العقيدة حينما أحيا الجديب هطول غيث مسبلي، عمت بشائره بزمزم والصفا ومنى وناحية الحطيم الأمثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وأيامكم وساعاتكم ولياليكم المباركة ببركة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الخير والمغفرة والعطاء. ونحن معكم في هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. نبارك لكم ذكرى ميلاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الطاعات والعبادات في شهره الفضيل الذي وصلنا إلى النصف من هذا الشهر المبارك، حيث ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة العطرة معكم تحت عنوان سبط معطاء في شهر العطاء. إذا أحببتم المشاركة في البرنامج اتصلوا بنا عبر الأرقام التالية 2201-37-68 وأيضا 2201-38-48. بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21. رقمنا على الواتساب هو 00989388-78-4050، وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أيها الأحبة أيها الموالون أيها المؤمنون، ولد بالمدينة المنورة ليلة النصف من شهر رمضان المبارك على الصحيح المشهور، وهو أول أولاد الإمام علي عليه السلام وفاطمة سلام الله عليها. لما ولد الإمام الحسن عليه السلام قالت السيدة فاطمة لعلي عليه السلام سمه، فقال ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء النبي صلى الله عليه وآله فأخرج إليه فقال اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم، أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. وهناك رواية عن أبي أحمد العسكري بأن النبي سماه حسنا ولم يكن يعرف هذا الاسم في الجاهلية.
سلام عليك يا مجتبى يا ثاني الأئمة تحت العبا، سلام عليك يا مجتبى يا ثاني الأئمة تحت العبا، سلام عليك على والديك يا من إليك مجد صبا مجد صبا، يا أول سبطين بدار الرسول، يا نفس عليين يا روح البتول، يا أول سبطين بدار الرسول، يا نفس عليين يا روح البتول، إمام زكي كريم تقي تحار بوصفك أرقى العقول أرقى العقول.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وكل عام وأنتم بألف خير بهذه الذكرى العطرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذه الذكرى مصدر خير وبركة وسرور وعافية لنا ولجميع مستمعينا الأحبة ولكل من يستمع إلى هذا البرنامج ويشارك في هذه الفرحة، فرحة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الأفاضل، روى الكليني بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن بيده وقال بسم الله عقيقة عن الحسن، وقال اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله. أحبتي الأفاضل، كما أيضا ورد في الأحاديث أن الإمام سلام الله تعالى عليه أو الرسول أمر أن يتصدق بزنة شعره فضة، فكان وزنه درهما وشيئا، وقيل بل أمر أمه أن تفعل ذلك، قال ابن الصباغ فصارت العقيقة والتصدق بوزن الشعر سنة مستمرة عند العلماء بما فعله النبي صلى الله عليه وآله في حق الحسن وطلي رأسه بالخلوق، وقال الدم فعل الجاهلية. في كتاب أسد الغابة بسنده عن أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب أنها قالت يا رسول الله رأيت كأن عضوا من أعضائك في بيتي، قال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعينه بلبن، فثم ولدت الحسن فأرضعته بلبن. نعم، وأيضا في رواية تتحدث عن سخاء الإمام وكرمه عليه أفضل الصلاة والسلام أن الحسن بن علي عليه السلام قاسم الله ماله نصفين حتى أن كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا ويعطي خفا ويمسك خفا، وذكر مثله محمد بن حبيب في أماليه وابن سعد في الطبقات أنه قاسم الله ماله 3 مرات حتى كان يعطي نعلا ويمسك نعلا وخرج من ماله لله تعالى 2 مرات. في شرح النهج روى أبو جعفر محمد بن حبيب في أماليه أن الحسن عليه السلام أعطى شاعرا فقال له رجل من جلسائه: سبحان الله، أتعطي شاعرا يعصي الرحمن ويقول البهتان؟ فقال: يا عبد الله، إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك، وإن من ابتغاء الخير اتقاء الشر.
زان الوجود بمولده به زهرت، مفارق الكون والدنيا به سفرت. سبط النبي الذي سرت بمولده أم القرى وبه آياتها ظهرت. خليفة الواحد المنان وحجته في خلقه من معاني شأنه بهرت. أكرم به والأمين الروح يحمله وفي ولادته الأملاك قد حضرت. فهو الحبيب إلى الرب الرقيب ومن بفضله هاشم بين الملأ افتخرت. نبارك لكم ذكرى ميلاد كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ونبارك للأمة الإسلامية جمعاء والمراجع العظام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تنزلت التبريكات من العرش الإلهي مرشوشة بالعبير إلى السماء التي تزينت بالنجوم فملأت الدنيا بهاء وسكبت العطور الفواحة على الأرض فبدأ ترابها كأنه مسكن أذفرا وافترشت دوحة الإيمان بأزهار القرنفل وراحت أطيار قلبي تخبأ تحت أجنحتها. متباركين جميعا بولادة معز المؤمنين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكل عام وأنتم بألف خير. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
شكرا جزيلا للأخ العزيز أبو آيات من القطيف والأخت هدى الرحمة من البحرين. استمعنا إلى مشاركتهما. نعم، سعاد الرحمة، شكرا جزيلا لكما على المشاركة، وشكرا لكل من ينوي المشاركة، وإن شاء الله يوفق لهذه المشاركة في البرنامج الذي هو باسم الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، المعروف بكريم أهل البيت عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. روى ابن شهر آشوب في المناقب أن رجلا سأله فعطاه 50,000 درهم و500 دينار وقال: ائتي بحمال يحمل لك. فأتى بحمال فأعطاه طيلسانه وقال: هذا كري الحمل. جاءه بعض الأعراب فقال: أعطوهما في الخزانة. فوجد فيها وجد فيها 20,000 درهم فدفعها إليه. فقال العربي: مولاي، ألا تتركني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي؟ فأنشأ الحسن عليه السلام يقول: نحن أناس نوالنا خضل.
لما وجدتك بدرها
الذي لديكم تجد المكارم قد رمى وبكم تحوز جمالها وتضم منكم فخرها تلك الليالي ويحها كم كلفتكم قدرها بكم سعادة ملة يا من جرحتم صدرها وبكم وليس بغيركم وضع المهيمن
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله. تحية طيبة لأحبتنا المستمعين لاسيما أولئك الذين يتواصلون معنا عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق ترفع أسماية التهاني والتبركات إلى صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية جميعا بذكرى ولادة سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمد يزدان بالإرث الكريم فعزمه من حيدر ومن النبوة سؤدد فإذا سما خلق وطابت دوحة فالمرء بينهما السري الأوحد يا أيها الحسن الزكي وأنت من هذه المصادر للروائع مورد. ومرة أخرى تبارك هذه المناسبة ميلاد ريحانة رسول الله الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي ومولاي الإمام الحجة بن الحسن بمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام كريم أهل البيت، وها هنا نحتفل نحن مع الإمام الحجة عجل الله فرجه بهذه المناسبة الميمونة. وإنما كانت هذه الولادة إذانا بالبدء باستمرارية ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي استمرارية الولاية والوصاية والإمامة إلى يوم القيامة. وهذه الولادة أدخلت الذعر في قلوب أعداء البيت الذين لا يريدون الاستمرارية هذا النسل المبارك إلى يوم القيامة، وبدأت ملامح البيت النبوي تتشكل بوجود الإمام الحسن والحسين، وأصبحوا سفينة النجاة هم وذريتهم إلى يوم القيامة. فسلام على الإمام الحسن يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المستمع فرقد كاظم فاضل من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة فرقد كاظم من العراق على هذه المشاركة. وقبل لحظات قرأنا على مسامعكم مشاركة الأخت أم علي الحسيني من العراق، وهي الآن تبعت لنا بصور التقطتها من السفرة الجميلة التي بسطتها في هذا اليوم وفي هذه المناسبة السعيدة التي تعبر عن الفرحة والبهجة بمناسبة هذه المناسبة السعيدة. نعم، الآن ينضم إلينا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بلاد ميمونة إن شاء الله.
الله يبارك
فيكم. نطلب الخير على العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي.
حياكم الله سماحة الشيخ أديب حيدر، أشكر لكم جزيل الشكر هذا الحضور والمشاركة في البرنامج، وأتمنى لكم قبول الطاعات والصيام في شهر رمضان المبارك. بطبيعة الحال إذا أردنا أن نتعرف على أئمتنا، كل واحد من الأئمة عاش في ظروف ربما تختلف أو تتشابه في بعض الجوانب مع سائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، كيف تنظر إلى الظروف والأجواء التي عاشها سلام الله تعالى عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الإمام الحسن عليه السلام عاش ظروف صعبة جدا، وهذه الظروف لم تتولد في بداية استلامه للإمامة، يعني تكونت إنما هي امتداد طويل لتاريخ طويل من الصراع بين تيارين، التيار الذي يريد أن يغير المجتمع باتجاه الرسالة الإسلامية كما أرادها الله سبحانه وتعالى، والمجتمع الذي أراد أن يسخر الظروف والمعطيات لمصلحته. ولذلك الخلاف الذي ورثه الإمام الحسن عليه السلام ويبدأ من قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، عندما واجهت قريش بزعامة بني أمية النبي صلى الله عليه وآله ووقفت بوجهه. وبعد وفاة الرسول أخبرنا القرآن بأن هناك عملية انقلاب سياسي ستكون على هذا الدين، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك آثار هذا الانقلاب الذي تصاعد ونشأ منه حروب كبرى في اليمن وفي صفين، وبعد استشهاد الإمام علي تورث ورث الإمام الحسن كل هذه الظروف الصعبة، ولذلك شعر بأن هذه الظروف غير مؤاتية للاستمرار بنهج القتال وبنهج الحرب، لأن الناس تعبت من هذا الصراع وبدأت تتراخى في هذا الصراع، وأن الظروف لا تساعد على نجاح هذه المهمة العسكرية. فأراد الإمام الحسن أن يهدئ الأمور وأن يأخذ وقت من إعادة ترتيب الصفوف وترتيب مواقع المواجهة مع هذا الأمر. ولذلك وجد الإمام الحسن أن الخير في كشف عورة هؤلاء الذين هم بارقين وقاصفين ومنافقين، أن يكشفهم بالواقع السياسي. ولذلك جرت هذه الهدنة التي عرفت في التاريخ بأسماء مختلفة، بينها صلح الإمام الحسن، بينها هدنة الإمام الحسن عليه السلام، ولكن كشفت الظروف فيما بعد أن كان موقف الإمام الحسن عليه السلام يدل على عمق معرفته واكتشاف الحقيقة لديه، وبالتالي نجحت فكرة الإمام الحسن الذي استطاع أن يعري هذا الاتجاه بأن جذوره جاهلية وأن جذوره غير إسلامية من خلال ما أقدم هؤلاء الجماعة على جرائم وصفها التاريخ بأنها جرائم بشعة.
نعم سماحة الشيخ، ربما من أهم دوافع الإمام الحسن عليه السلام أو النقاط التي أجبرته على أن يرضخ لهذا الصلح مع معاوية هي مسألة الخيانات التي كان الإمام سلام الله عليه يواجهها حتى من أقرب المقربين إليه، وعدم طاعتهم للإمام، ولربما عدم معرفتهم لحقيقة الإمام. كيف تنظر إلى أسباب هذه الخيانات و هذا الخذلان الذي شاهده الإمام سلام الله تعالى عليه في جيشه.
عزيزي، عندما ننظر إلى عمق الساحة، يعني بلاد الشام هي البلاد الأغنى ماليا، وهي الأغنى تاريخيا، وهي المطلة على الشمال الآسيوي والمطلة على كل الجهات. ولذلك بني أمية قبل الإسلام من خلال رحلة الشتاء والصيف أسسوا لهم مملكة في بلاد الشام من خلال سيطرتهم على خط التجارة إلى في قريش رحلة الشتاء والصيف.
نعم.
وكانت الأموية متغرزة في بلاد الشام، وعندما جاء الإسلام وفتحت بلاد الشام أيضا رأينا أنه هذه الأموية كرست بشكل شرعي، وأن الحكام الذين تولوا من قبل ما عرف بالخلافة الإسلامية هم من بني أمية، يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية بن أبي سفيان، وأقرت ولايتهم بقرار من الحاكم الإسلامي. ولذلك كانت لهم دولة قوية في كل إمكانياتها، بينما بلاد الحجاز في المدينة وفي بلاد الحجاز في مكة كانت بلاد فقيرة، لم يكن فيها تلك المقومات التي يستطيع من خلالها أن يبني مرتكزات مادية كبيرة.
نعم.
ولذلك عندما بدأ معاوية باستخدام هذه الأموال الطائلة في شراء الذمم وإغراء الناس بالمناصب وإغراء الناس بالإمكانيات التي لم يتمكن الإمام الحسن ولم يمتلكها الإمام الحسن عليه السلام من أجل أن يضعها في خدمة المعركة، لذلك كانت الموارد المالية الضخمة لمعاوية في بلاد الشام، والتصوير الإعلامي الذي رسخ أن أهل البيت خارجين عن الدين وأن بني أمية هم الذين أسسوا الإسلام وهم الذين صنعوا الإسلام، وشعار أنه أهل الشام يقاتلون علي لأنه كان تارك للصلاة، هذه الإعلامية الأموية. لذلك الإمام الحسن عليه السلام ما كان يمتلك القدرات التي تمكنه من مواجهة الإمكانيات الضخمة والهائلة.
نعم.
والتي صرفها معاوية بلا ميزان شرعي ولا بميزان أخلاقي على شراء هؤلاء الناس بأن تصفق عليهم المناصب والأموال والعشرات الأوزان من الذهب، ولذلك كانوا يميلون إلى معاوية لأن معاوية استطاع أن يعني يدخل إلى قلوبهم من خلال الدنيا من خلال إغراءاتهم، ولم يستطع الإمام الحسن عليه السلام أن يدخل إلى قلوبهم من خلال عطاءاته الفكرية والدينية، لأنهم انفتحوا على حضارة وانتقلوا من حياة البدائية البدوية إلى حياة حضارية جديدة، ولذلك كانت الموازين مختلفة، ولذلك الانصراف إلى الدنيا ومباهج الدنيا كانت هي من أحد الأسباب الكبيرة لانحراف هؤلاء الناس عن الإمام الحسن عليه السلام. ولذلك استطاعت الدولة الأموية التي انطلقت من الشام قبل الإسلام وترسخت في زمان الإسلام وفي صدر الإسلام، استطاعت أن تسيطر على الأمور بقوة المال والسلاح والإعلام، وحدث هذا الانقلاب الذي جعل الإمام الحسن يشعر بأن استمراره في المعركة سيكون زوال للبقية الصالحة من التراث الإسلامي الكبير والزبدة والصفوة من القادة المخلصين، ولذلك حفظهم تمهيدا ليقوم بإعلان مضاد للإعلان الأموي، وأنه إعلام غاصب وأنه إعلان غير شرعي.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ، اسمح لي لكي أخذ هذا الفاصل وأعود بعد ذلك ونتابع معكم هذا الحديث عن سبط معطاء في شهر العطاء في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
يا موالين لفاقم هل علمتم من أتى فالذات للهدي أعمل أكرم حسن حسن ونور سيد الروض فتاها جمع الأضداد إرثاً من أبيه واجتباها من علوم وجهاد وصفه شبه لطاها أنت للناس ملاذ عندما ضيق مداها نجني من هول ذنبي والخطايا وجزاها.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، كل عام وأنتم بألف خير بذكرى ولادة الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام. أعود إلى سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، في يعني قبل الفاصل أشرتم إلى بعض الأسباب التي أدت إلى خذلان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كالمحاولات الإغرائية وما قام به معاوية بن أبي سفيان من تشويه صورة الإمام، من المحاولات الإعلامية، خداع الناس، شراء الذمم وما إلى ذلك. أريد أن نأتي بهذه الأسباب وهذه المحاولات في عصرنا الحاضر، هل يمكن أن توضح لنا، أو فيما إذا رأيت بعض المصادق فيما يخص مثل خداع الناس والمحاولات الإعلامية التي تحاول أن تشوه الحقائق أمام الناس، يا حبذا لو نأخذ درس من حياة وسيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ليومنا هذا وعصرنا الحالي؟
نعم، نحن نعيش التاريخ يعيد نفسه بنفسه، والتجارب التاريخية هي لا تختص بزمانها ومكانها، بل نستطيع أن نستخلصها في كل زمان وفي كل مكان. اليوم نفس ما تعرض له الإمام الحسن عليه السلام من الانقلاب الكبير وتسلط القوى المادية والإعلامية الغاشمة على مقدرات وعلى أذهان الناس من خلال هذا الاستخدام الغير أخلاقي للموارد الحياتية والمالية، نجد أن اليوم نعيش نفس الأمر. هناك قوى استكبارية تفرض الحصار من خلال تسطيل العملات المحلية، من خلال لعبة الدولار كما يحدث في بلدنا لبنان وما يحدث في كل البلدان الخارجة عن السيطرة وعن الطاعة الأمريكية. ونجد أن الحصار الاقتصادي والمالي هو حصار كبير جدا، وأن دعايات الإعلام الكبيرة، نحن نذكر أنه رصدت مبالغ نصف مليار دولار لتشويه صورة المقاومة الإسلامية في لبنان، ولكننا لم نستطع أن تفعل ذلك بشكل أساسي، لأن اليوم الظروف تغيرت، وأن الناس في هذه الأيام المتطورة، وسائل الإعلام المتطورة، وسائل التواصل الاجتماعي المتطورة تستطيع أن تلعب دور كبير، ولذلك صمود المجتمع المقاوم، صمود الشعب المسلم في إيران، صمود الثورة، القيادة الإسلامية الكبيرة أدت إلى أن تخلق توازن، وأن محافظتها على الموارد المالية، يعني أخرجت إيران من ساحة النهب والسلب ووضعت إمكانيات إيران في خدمة الشعب، لذلك تتغير الأمور باتجاه أن جميع المقدرات التي كانت مسلوبة بدأنا نوظفها في صنع وتبيان المشروع الإسلامي. لذلك اليوم معركة حاسمة جدا ضد هذا التوجه الجديد، العولمة التي تريد أن تسيطر على العالم اقتصاديا وماليا وثقافيا ومن جميع الجوانب. ولكن نحن نعيش نفس الظرف الذي عاشه الإمام الحسن عليه السلام من هذا الحصار، وكم نشاهد من كثير من هؤلاء المأجورين في داخل بلداننا ومجتمعاتنا الذين ينعقون بنفس الصوت الإعلامي الاستكباري ويحرمون على تيار المقاومة في توجهه إلى النصر. ولذلك نحن نسير بخطى أساسية نحو الانتصار على هذا المحور الشرير من خلال التجارب التي استفدنا منها من خلال الماضي، وعلمنا كيف نستطيع أن نصمد أمام هذه الموجات الضخمة من الإعلام والمال والإغراء والحصار. ولذلك إن شاء الله نحن نستبشر بولادة الإمام الحسن، ولادة جديدة لعصر جديد للإسلام في هذا الزمان المشرق بأنوار دماء الشهداء الذين قدموا تضحيات جسيمة في سبيل إعلاء كلمة الحق.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. أريد أن أنهي هذا الحوار الطيب معكم من خلال الاستزادة الأخلاقية من سيرتي وتعاليم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. في الواقع نحن اليوم نعيش في عالم الانفتاح، يعني الآراء المتضاربة، المدارس الفكرية المختلفة بإمكان الفرد أن يحصل عليها بكبسة زر، يعني وهكذا يكون الشخص المتلقي يتلقى كل الأفكار وكل الآراء الموجودة، ولربما تؤدي به هذه الحالة إلى حالة من التيه وحالة من يعني عدم معرفة الصحيح والحق من الباطل. في هذا الإطار سماحة الشيخ، يشير الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في حديث له إلى موضوع جدا مهم عندما يقول: عجب أو عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله.
أنا أسمع الصوت متقطع، لم أفهم موضوع الحديث.
نعم، فقط يعني أريد من سماحتكم أن تعلق على هذا الحديث عندما يقول أنه عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. إن شاء الله الصوت يكون واضح لديكم سماحة الشيخ.
نعم، عفوا لم أفهم، لكن استلهمت شيء استلهام من بعض الكلمات المتقطعة. يعني نحن اليوم نستطيع أن نقول بأن في هذا العصر المتميز الذي فيه كثير صحيح من الضغوطات، ولكن فيه درجات من الأنوار تشرق، وأن الجيل الحاضر بدأ يتكشف الحقائق وبدأ يتبع من خلال مكاتب الدراسات الأمور التي كانت تخبئها وتضغط عليها وسائل الإعلام السلطوي لإخفاء حقائقها. ولذلك تتجلى في هذا الزمان المرحلة المظلمة التي مر فيها الإسلام في صدر الإسلام وفي زمن الدولة الأموية والعباسية، والجرائم التي ارتكبت بحق المسار الحضاري بدأت تتكشف، ولكن هي انبلاجات ما زالت بدائية. ولكنها استطاعت أن تضيء شمعة في طريق هذا الطريق المظلم لتكشف بعض الحقائق. نحن اليوم نعم لا بد أن نخوض هذه المعركة الفكرية والثقافية والإعلامية بكل ما أوتينا من قوة، وأن نوظف كل هذه الوسائل الحديثة نستفاد منها. هناك كلمة للإمام شرف الدين رضوان الله عليه يقول: لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. نحن نستطيع أن نستفاد من هذه الوسائل التواصل العالمية والإنترنت وغير ذلك من الوسائل، لأن نبث الفكر والحقائق التي تضحط الإعلام التاريخي وتبين مدى ما كان هناك تصلف للدولة الحاكمة في إخفاء الحقائق الإسلامية الناصعة. نعم، اليوم تتجلى، ولذلك يتشكل محور كبير في هذا العالم، وقامت الجمهورية الإسلامية بهذا الدور الكبير العظيم من خلال إعلامها ومن خلال مؤسساتها ومن خلال قدراتها أن تبين في هذا الطريق معالم واضحة لكي نظهر عظمة الإسلام من خلال تلك الشخصيات التاريخية.
نعم.
وفي طليعتهم أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أهلوا هذا العالم بفكرهم وبإرثهم العلمي الكبير.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي، كنت معنا مباشرة من بيروت، حياكم الله وشكرا لكم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. كنا مع سماحة الشيخ أديب حيدر وقد أخذنا جوانب من أهم الأبعاد المتعلقة بمعرفتنا بخصوص حياة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد جرى الكلام حول الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الأطراف أو من كان مع الإمام سلام الله تعالى عليه، وكيف استطاع العدو أن يعني يفت من عزيمة من كان من حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حيث قام بتفعيل بعض الخطوات والمحاولات التشويهية الإعلامية، خداع الناس و محاولات لشراء الذمم، وكيف استطاع وأجبر الإمام بالتالي على الصلح الذي كشف عن حقيقة هؤلاء الذين أرادوا أن يقفوا أمام الإسلام، بل اتخذوا الإسلام وسيلة لتلبية يعني أطماعهم في الخلافة، في الجلوس على سدة الحكم والحكم على الناس. على أي حال، هذه الأمور التي تتكرر مع مرور الزمن وهي محاولات لم تكن مقتصرة في زمن معين من الأزمنة، بل نحن دائما نواجه هذه المحاولات، ويجب أن عندما نكون ندرس التاريخ ندرس التاريخ من أجل أن نستلهم العبر منه والدروس منه في زمننا هذا، ونبحث عن المصادق التي يمكن أن تتجلى في مختلف الظروف والأحيان. حياكم الله مستمعينا. نعم، الآن ينضم إلينا أخونا السيد غالب من طهران مشاركا في البرنامج. سيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعد الله أيامكم، أهلا وسهلا.
وكذلك الله يتقبل أعمالكم في هذا الشهر وأسعد الله أيامكم. أحلى التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء بميلاد سبط رسول الله الأكبر الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب المجتبى. والإمام الحسن يلقب بأنه كريم أهل البيت، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة، وبحق نتوسل إلى الله بحق كريم أهل البيت أن يتفضل علينا بنعمه ويغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا في هذا الشهر. من جملة الأحاديث التي وردت عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وخاصة نحن في شهر رمضان وهو شهر ربيع القرآن، يقول سلام الله عليه إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور. وكذلك ورد حديث آخر عنه يقول وإن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر.
نعم،
هذين الحديثين، ونحن في شهر رمضان المبارك وهو ربيع القرآن وشهر غفران الذنوب، نتوسل إلى الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من أتباع القرآن.
آمين يا رب.
لكم على إتاحة
أحسنتم بارك الله فيك. مقبول الطاعات سيدنا الجليل سيد غالب من طهران وبارك الله فيك. وأنتقل إلى مشاركة أخرى من الأخ أبو مصطفى من العراق يبعث لنا بمشاركة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم كرماء بكرم الإمام المجتبى عليه السلام. يقول شاعر شيخ عبد المنعم الفردوسي رحمه الله: وأزهرت الدنيا بنور مبارك أطل عليها بالبشائر زاهية، تلألأ في بيت النبوة مشرقا من الحسن الزاكي ينير الدياجية، إمام الهدى إمام الهدى من ذروة العرش نوره تنزل كالقرآن بالحق هاديا.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ الفاضل أبو مصطفى علاء الكعبي من العراق البصرة. إلى المشاركة الأخيرة الأخ أبو أحمد من العراق، هذه مشاركته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم التهاني الخالصة إلى حضرة مقام مولانا صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ونتقدم التهاني الخالصة إلى علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام في أنحاء الأرض، وإلى شيعة وأتباع مذهب أهل البيت والعالم الإسلامي عموما، في مناسبة ذكرى ميلاد الإمام الثاني من أئمة المسلمين وأول السبطين الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ويعتبر ميلاد الإمام الحسن عليه السلام هو نقلة موضوعية في حياة الأسرة النبوية وتقدم للإسلام والمسلمين نحو الخير والمجد والعز. ولهذا فرح البيت النبوي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمراسيم الولادة ولم يسميه، حيث أن السماء هي التي أشرفت على تسمية الإمام الحسن.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ أبو أحمد من العراق على هذه المساهمة. ونختم البرنامج بهذا الحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. مسك ختام لقائنا معكم: من تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. وفقنا الله وإياكم لكي نتواضع لإخواننا، وإن شاء الله يتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال في شهر رمضان